قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح. طيب، من يعيد لنا ذكر تقسيم أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كم تنقسم؟ ها؟ وهي ما كان على سبيل التعبد، وما كان على سبيل العادة، والجبلة. طيب، والتعبد، ها؟ التعبد على ثلاثة أقسام أو قسمين، ها؟ ما كان خاصا به، وأيضا ونعم بقي ما كان بيانا لأمر، ما كان بيانا لأمر فبحسب ذلك الأمر. عندنا أفعال خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك فعل مجرد عن الأمر، وأيضا ما كان بيانا لأمر. هذه كلها أفعال وليست الأقوال، كله كلام على الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو على سبيل التعبد، ومنها ما هو على سبيل الجبلة والعادة. فما كان على سبيل التعبد ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو؟ ما كان خاصا به، فلا يجوز في ذلك لأحد التأسي به، ما كان خاصا به فهو خاص به، فلا يجوز الوصال في الصوم، ولا يجوز الزواج أكثر من أربع، وغيرها من الخصوصية. والأمر الثاني الفعل المجرد عن قرينة الوجوب، الفعل المجرد عن قرينة الوجوب، فهذا يكون مندوبا، يكون مندوبا. والنوع الثالث ما كان بيانا لأمر فبحسب ذلك الأمر، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. قال رحمه الله: وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح. قال: هذا الذي لم يتبين لنا أنه فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سبيل القربة، وهو ما فعله عادة أو جبلة. أما الجبلة فلا يمكن أن نصفه بحكم، لا واجب ولا مستحب ولا مباح، لأنه جبلة، فالإنسان متى جاءه النوم نام، ولا يقدر الإنسان أن يترك النوم أبدا. إذن لا نصف هذا، لا نقول واجب ولا مباح ولا حرام من حيث هو، لكن قد نقول إنه واجب إذا أنهكه السهر، وقد نقول حرام إذا نام عن صلاة الجماعة مثلا، لكن هو من حيث هو النوم طبيعة وجبلة ما يوصف بحكم. وأما ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل العادة، فكلام المؤلف رحمه الله يقتضي أنه مباح، لكن ينبغي أن لا يقتصر على الإباحة، فنقول ما فعله على سبيل العادة ففعل مستحب، لكن لا بالعين بل بالجنس. مثال ذلك: في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام اعتاد الناس أن يلبسوا إزارا ورداء وعمامة في الغالب، فنقول كون الناس في ذلك الوقت يلبسون هذا اللباس أفضل وأحسن، لئلا يشد الإنسان عن الناس، ولئلا يكون لباسه شهرة. لكن لو أردنا أن نطبق ذلك في عهدنا الآن، ونأتي إلى الصلاة كل واحد منا لابس الإزار ورداء وعمامة، نقول هذا شهرة، ليس مستحبا، هذا بالنسبة لبلده، لأنهم في بلدهم لا يلبسون مثل هذا، أما في مثل بلداننا فهذا يلبس الإزار، بقي الرداء الذي هو على ما كانوا يفعلونه قديما مثل الذي يلبسه الحجاج، نعم هذا الناس الآن ما يلبسونه، يلبسون إزار ويلبسون رداء كالذي يلبسه الحاج، هذا ما يفعله الناس. يقول: فمخالفة المجتمع في مثل هذا يؤدي إلى أن الناس ينظرون إليك، وإيش ليش تلبس شيئا يختلف على عادة الناس ويلفت الأنظار إليك. يقول: لباس شهرة ليس مستحبا، فالمستحب أن نلبس ما اعتاده الناس عندنا، إلا أن يكون مخالفا للشرع، إذا كان مخالفا للشرع فلا يجوز لبسه ولو اعتاده الناس، فمثلا بعض البلدان اعتادوا لبس البنطال، مثلا بلاد مصر لبس البنطال هذا مثل لبس الإزار عندنا ولبس الثياب، فالذي يلبس الثوب يعني يكون قريب، بل لو لبست الإزار لتعجب الناس منه. فهذا هذه عادة غير صحيحة، هذه عادة باطلة فيها تشبه بالكفار. يترك الإنسان لباس الإسلام ويعتاد شيئا ويقول هذا قد اعتاد الناس عليه؟ لا، لكن ما اعتاد الناس عليه فيما لا مخالفة للشريعة فإن الإنسان يلبس من عادة بلده. قال: ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد صاروا يلبسون لباس الناس لئلا يكون الإنسان متميزا يشتهر في المجالس، يقولون فلان كذا. الآن مثلا بعض تجد بعض الناس يحب أن يلبس مثل لباس الباكستان، يعني القميص يكون إلى نصف الساق فوق السراويل، هذا ما هو لباس معتاد في بلاده، هذا لا حاجة له، يلبس اللباس المعروف عند الناس إزار قميص. قال: فائدة في الحاشية: سئل شيخنا محمد رحمه الله هذا السؤال: بعض الدول تخصص لباسا معينا للجند والممرضين والعلماء وغيرهم، هل هذا لباس الشهرة؟ فأجاب رحمه الله: هذا لباس، هذا غير لباس الشهرة، هذا عادة ما لم يكن هذا اللباس مؤديا للخيلاء والفقر، لأن بعض الألبسة للعلماء تجد فيها نوع من الخيلاء، مثلا يكون الكم واسعا، يعني كم ما شاء الله يدخل معه الرداء والإزار والعمامة. فلا تجد فيه نوع من الخيلاء مثل أن يكون الكم واسعا أو الثوب واسعا، وبعضهم أيضا يكون أنزل من الكعبين، فهذا أخشى أن يكون من الخيلاء. أما أن يجعل لباس معين ليعرفهم من لا يعرفهم فهذا ليس فيه باس. قال: ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. إذن ما فعله على سبيل التعبد فقد تبين حكمه، وما فعله على سبيل الجبلة قلنا لا حكم له، وما فعله على سبيل العادة قلنا إنه مستحب لكن بالجنس لا بالعين. مسألة: وهل يمكن أن يكون فيما فعله على سبيل الجبلة شيء مشروع يتعلق بهذا الجبلي؟ هل يمكن أن يكون فيما فعله على سبيل الجبلة شيء مشروع يتعلق بهذا الجبلي؟ الجواب نعم، مثل هيئة النوم على الجنب الأيمن وأذكار النوم عنده وبعده، يعني النوم جبلة لكن نومك على شقك الأيمن هذا فيه تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يصير مستحبا. ثم قال رحمه الله: وإن أقر قول غيره جعل، إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم قول غيره جعل كقوله، كذاك فعل قد فعل، وأيضا إذا أقر فعل غيره، وما جرى في عصره ثم اطلع، ما جرى في زمنه وفي عهده واطلع عليه ثم اطلع عليه، إن أقره فليتبع، إذا أقره فإنه يكون سنة متبعة. قال: هذه ثلاثة أقسام. القسم الأول: إذا أقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول غيره، يقول المؤلف: فإنه كقوله لكن كقوله حكما ليس كقوله صريحا. فإقراره الجارية لما قالت إن الله في السماء كقوله هو إن الله في السماء. القسم الثاني: إقراره الفعل كفعله حكما، إقراره الفعل كفعله حكما لكن لا يكون مشروعا. فكونه أقر الرجل على قراءة، على قراءة قل هو الله أحد آخر كل قراءة، ذاك الذي كان يصلي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في السرية، فكان يختم لأصحابه في كل قراءة بسورة قل هو الله أحد. قال: ليس كفعله هو، لأنه لو فعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان سنة وتشريعا، لكن كفعله حكما فلا إنكار فيه، يعني معناه أن من فعل هذا الفعل وصار يختم في نهاية قراءته يقول هو الله أحد، فهذا الفعل جائز ولا يقال مستحب، جائز لا ينكر ولا يكون بدعة، لكنه لا يستحب ويشرع بحيث أنه كل الناس يفعلونه. القسم الثالث وهو ما فعل في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم واطلع عليه وسكت عنه وهو عبادة، فيكون غير بدعة، لا يكون بدعة ما دام اطلع عليه وأقره ولم ينكره. وقوله واطلع عليه ظاهره أنه إذا لم يطلع عليه كذلك، ولكن الصحيح أنه يكون مشروعا أو مباحا حسب ما تقتضيه الحال، يعني حتى ولو لم يطلع عليه، فما دام أنه حصل في زمنه ولم ينزل وحي ينكر ذلك فإنه ما بين الإباحة والمشروعية بحسبه، لأن ما لم يطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اطلع عليه الله عز وجل. يعني المراد به ثم اطلع ما جرى في عصره، يعني من أهل الإسلام وفي من كان منقادا للشرع، ليس كل ما جرى في عصره حتى من أفعال غير المسلمين، مما جرى في عصره ثم اطلع عليه فعل معاذ. فعل معاذ ماذا كان يفعل معاذ؟ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم إماما، وقد صلى فصلاته بقومه تعتبر نافلة لأنه قد صلى الفرض مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصلي بقومه هو له نافلة وهم لهم وهي لهم فريضة. فهذا جرى في عصر النبي عليه الصلاة والسلام واطلع عليه وأقره، فيؤخذ منه أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، من كان يصلي فريضة يجوز له أن يصلي خلف رجل يصلي نافلة، يجوز له ذلك ولا يؤثر عليه اختلاف نية الإمام، لا يؤثر عليه اختلاف نية الإمام، فالإمام يصلي نافلة وأنت تصلي فريضة يجوز ذلك. ولهذا قال أهل العلم يجوز لو أن الإنسان جاء مثلا في رمضان والناس يصلون صلاة التراويح وفاتته صلاة العشاء بعذر فدخل معهم، فإنه يجوز، يجوز أن يدخل معهم ويصلي معهم الركعتين ثم يتم ما بقي. لكن لو أنه دخل وهم يصلون على مذهب من يقول أنه يجوز أربع ركعات بتشهد واحد، فدخل معهم في صلاة العشاء، فكيف يصنع؟ هل يتابع أو لا يتابع؟ من عنده جواب؟ لا يتابع، فكيف يصنع؟ يعني بعد أن يقوموا للركعة، إذا قاموا للركعة الثالثة وما جلسوا فإنه يتشهد ويتم وحده، لأن هذه الكيفية ليست متناسبة مع كيفية صلاته، فيكتفي بصلاة ركعتين معهم ثم يتم لنفسه ما بقي. ومن العلماء من ينكر أن تكون أو أن يكون حديث عائشة المراد به على ظاهره أنه يصلي أربعا بتشهد واحد ثم أربعا بتشهد واحد ثم ثلاثا بتشهد واحد، ممن يرى هذا الشيء من العثيمين يقول هذا عام وهو مقيد بقول النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الليل مثنى مثنى، وإنما أرادت وصف الأربع الأولى ثم الثانية. وابن عبد البر قد ذكر أن هذا القول قال به بعض السلف، بعض السلف قال بهذا، وأنه له أن يصلي أربعا بتشهد واحد وأربعا بتشهد واحد وثلاثة، فعلى ظاهر الحديث. قال وبهذا انتهى هذا الفصل الطيب وهو فصل الأفعال، ونسأل الله أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. قال الحافظ ابن حجر اتفقوا على أن تقرير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتفقوا على أن تقرير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يفعل بحضرته اتفقوا على أن تقرير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يفعل بحضرته أو يقال أو يطلع عليه بغير إنكار أو يقال أو يطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز. اتفقوا على أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل بحضرته أو يقال أو يطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز، لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره، لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل أو ما يحتمل في حق غيره مما يترتب عليه الإنكار، لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره مما يترتب عليه الإنكار، فلا يقر على باطل، فلا يقر على باطل. وذكر عن طائفة أنهم لا يرون في الإقرار الجواز أو النسخ ونحو ذلك. هذا في الفتح حديث رقم 7255. أيضا من الأمثلة قول أنس كنا نعزل والقرآن، أو قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وفي رواية أنه بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأمرنا ولم ينهنا. وهكذا لعب الحبشة في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، هذا إقرار. إقراره لقيس بن عمرو على قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة مع أنه وقت نهي، إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لقيس بن عمرو على قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة مع أنه وقت نهي. وهذا يقول العلماء فيه إن كان الإنسان يعلم من نفسه أنه سيبقى إلى طلوع الشمس فالأفضل أن يقضي سنة الفجر التي فاتته بعد طلوع الشمس، وإن كان يخشى أن تفوته أو لا يحرص عليها فإنه يجوز له أن يصلي بعد صلاة الفجر السنة يقضيها، لأن قضاء الرواتب في أوقات النهي يعتبر من ذوات الأسباب، كما قضى النبي عليه الصلاة والسلام سنة الظهر التي فاتته بانشغاله بقوم فصلاها بعد العصر قضاء. طيب نكتفي بهذا، سبحانك اللهم.